بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا اللقاء الثاني مع كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان اللقاء الأول توطئة لهذا اللقاء، حيث تكلمنا حول صفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا المتن المبارك، وهو متن أصول السنة، وهذه الرسالة لها ثلاثة أسانيد، لها ثلاثة أسانيد، يعني أوردها ثلاثة من العلماء في كتبهم. الإسناد الأول هو إسناد اللالكائي رحمه الله في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، هذا الإسناد الأول لهذه الرسالة. وأما الإسناد الثاني فهو إسناد ابن أبي يعلى، ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات. ابن أبي يعلى هذا من كبار الحنابلة، وهو قاضي الحنابلة، وإذا قال الفقهاء الحنابلة في كتبهم وقال القاضي فالمراد به ابن أبي يعلى. هذا الإسناد الثاني. والإسناد الثالث هي نسخة خطية في مكتبة الظاهرية، نسخة خطية في مكتبة الظاهرية حققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه ثلاثة أسانيد لهذه الرسالة. وهذا الإسناد الذي بين أيدينا في المذكرة هي النسخة المخطوطة في المكتبة الظاهرية، وهي التي حققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وتضافر أهل العلم على النقل عن هذه الرسالة، مما يجلي ويؤكد لنا أن هذه الرسالة هي من كلام الإمام أحمد، لأن البعض يقول أن في نسبتها ضعف إلى الإمام أحمد، وهذا مردود من عدة جهات. من جهة أن هناك عبارات مشابهة للإمام أحمد في رسائله المختلفة والمتنوعة، والأمر الثاني أن أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم نقلوا عن الإمام أحمد من هذه الرسالة، كالقاضي الفراء نقل في رسالته تنزيه خال المؤمنين، تنزيه خال المؤمنين، طبعا يريد به معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية يلقب بخال المؤمنين. وأيضا ابن الجوزي رحمه الله نقل طرفا من هذه الرسالة في مناقب الإمام أحمد، والشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه نقل من هذه الرسالة، ولا زال العلماء قديما وحديثا يعزون هذه الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عنوان هذه الرسالة أصول السنة، أصول السنة. والأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والمراد به في اللغة الأساس، ومنه أصل الشجرة أي أساسها، وأصل الجدار أي أساس الجدار. هذا معنى الأصل في اللغة. والأصل في الاصطلاح عند العلماء يطلق على معاني كثيرة جدا، من أشهرها معنيين. الأصل في الاصطلاح، التعريف الأول الذي ذكرناه في اللغة، في الاصطلاح يطلق على معاني كثيرة جدا، من أشهرها معنيين. يطلق الأصل على الدليل، يطلق الأصل على الدليل. تجدون في بعض كتب الفقه يقولون وأصل هذه المسألة قول الله، يعني ودليل هذه المسألة، دليل هذه المسألة. فالأصل يطلق ويراد به الدليل. وأيضا يطلق الأصل ويراد به القاعدة، يراد به القاعدة. يقولون الأصل براءة الذمة، الأصل إنما الأعمال بالنيات. لما يقولون هذا الكلام المراد به ماذا؟ القاعدة. وهنا المراد بأصول السنة المعنى الثاني، يعني قواعد السنة. معنى الأصل في هذه الرسالة القواعد. فالإمام أحمد رحمه الله يعرض لقواعد السنة. والأصل هنا مضاف، والسنة مضاف إليه. والسنة المراد بها في اللغة الطريقة، السنة المراد بها في اللغة الطريقة. وأما في الاصطلاح فبحسب الفن، بحسب العلم الذي يطلق فيه السنة، يعني يختلف عند العلماء. علماء الحديث إذا أطلقوا لفظ السنة فيريدون به كل ما أثر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي قبل البعثة أو بعدها. هذا عند علماء الحديث. علماء الحديث لما يقولون السنة يريدون السنة بالمفهوم الواسع، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي قبل البعثة أو بعده. هذا عند علماء الحديث. وعند الفقهاء إذا قالوا السنة فيريدون السنة مقابل الواجب، السنة مقابل الواجب، يعني السنة عندهم بمعنى المستحب. يقولون حكم هذه المسألة أنه مستحب، وحكم هذه المسألة أنه واجب، يعني يطلقون في مقابلة الواجب. وأما عند علماء العقيدة فيريدون بالسنة أي المعتقد، المعتقد العقيدة، السنة بمعنى العقيدة، وهي ضد البدعة، وهي ضد البدعة. فهنا رسالة الإمام أحمد سيكون معناها قواعد العقيدة، قواعد العقيدة، لأن معنى الأصول القواعد، ومعنى السنة هنا العقيدة. فهذا يعني معنى هذه الرسالة أي قواعد العقيدة. يعني الإمام أحمد رحمه الله سيذكر في هذه الرسالة قواعد العقيدة. ومنه من الإطلاقات المشابهة عند العلماء قواعد الدين. إذا قالوا قواعد الدين فإنهم يريدون قواعد العقيدة، قواعد العقيدة وقواعد الدين لفظين مترادفين يدلان على نفس المعنى. فهذا هو مراد الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة. يعني الإمام سيذكر قواعد عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الرسالة. لكن هل الإمام أحمد رحمه الله ذكر في هذه الرسالة جميع قواعد أهل السنة؟ كلا، لم يذكرها كلها، ولكن ذكر أغلبها، ذكر أغلبها. هناك قواعد لم يذكرها الإمام أحمد، مثل الاعتقاد في الملائكة، الاعتقاد في الرسل، الاعتقاد في الكتب وغير ذلك، لم يتطرق إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة. وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله بعض تفاريع وتفاصيل العقيدة في هذه الرسالة، يعني لم يقتصر الإمام أحمد على القواعد الكلية. القواعد الكلية يا أخواني، لما نقول قواعد العقيدة أو أصول العقيدة، يقولون ما هو المعنى؟ المعنى أنه أصل كلي تحته جزئيات كثيرة، تحته جزئيات كثيرة. مثلا قاعدة الإيمان بالأسماء والصفات، هذه قاعدة كلية، تحتها ماذا؟ الإيمان بأسماء الله، الإيمان إثبات كلام الله، إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، تحتها جزئيات كثيرة. فدائما لما تطلق القاعدة ويطلق الأصل عند أهل السنة والجماعة، فيراد به الأصل الكلي الذي تحته جزئيات كثيرة، أصل الملائكة، أصل القدر، أصل الإيمان بالصحابة، أصل الموقف من ولاة الأمر، أصل حقوق أهل القبلة، الأصل في الفرق. تجد أن هذه قواعد عامة تحتها جزئيات كثيرة، قواعد وأصول تحتها جزئيات كثيرة. طيب ما الفائدة لما يدرس الإنسان هذه الأصول وهذه القواعد؟ هناك فائدتين. الفائدة الأولى معرفة قواعد أهل السنة إجمالا، معرفة قواعد أهل السنة إجمالا، تعرف يعني معتقد أهل السنة على وجه الإجمال، حتى إذا جاء إليك غدا شخص قال لك ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، تقول 1، 2، 3 كذا. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات؟ ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ فتذكر هذه العقائد على بشكل مجمل. الأمر الثاني، الفائدة الثانية من دراسة الأصول، أصول السنة أو قواعد العقيدة، معرفة الأمور التي يخرج بها الرجل من دائرة أهل السنة، معرفة الأمور التي يخرج بها الرجل من دائرة أهل السنة. يعني لما تسمع كلام العلماء، مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات يقول: ويخرج الرجل من السنة بمخالفة أصل كلي. شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى يقول: ويخرج الرجل من السنة إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة. لما تسمع هذه العبارات من العلماء تعرف ما معنى الأصل، تعرف ما معنى القاعدة. يعني متى يخرج الرجل؟ هل إذا خالف في جزئية يخرج من دائرة أهل السنة، أم إذا خالف أصل كلي تحته جزئيات كثيرة؟ إذا خالف أصل كلي تحته ماذا؟ جزئيات كثيرة، أصل في الصحابة، أصل في الصفات، أصل في القدر، الأصول المختلفة التي بإذن الله تعالى ستمر علينا في هذه الرسالة. ولذلك هذه الرسالة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، لأن الإمام أحمد رحمه الله يورد عقيدة أهل السنة والجماعة بشكل مجمل، بشكل مجمل، ويركز على الأصول، يركز على الأصول التي لا بد للطالب من معرفتها، للطالب من معرفتها. قال في سياق هذه الرسالة: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس هذا منطقة من المناطق في المغرب قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا أصول السنة عندنا. طبعا مسألة رضي الله عنه هل يختص بالصحابة أم يجوز إطلاقه على غيرهم؟ يجوز إطلاق هذا اللفظ على غير الصحابة، ولكن اشتهر عند أهل العلم إطلاقه على غير اشتهر إطلاقه على الصحابة، ولكن يعني يجوز أن الإنسان يطلقه على غير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على شكل المداومة، ليس على شكل المداومة. هنا يقول الإمام أحمد في هذا الإسناد يقول أصول السنة عندنا، يقول عندنا عند من؟ يعني عند أهل السنة والجماعة. قوله عندنا هذه الكلمة المراد بها عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا الأصل الأول الذي ذكره الإمام أحمد في هذه الرسالة المباركة، وهذا الأصل من الأصول الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بالصحابة والأخذ بفهم الصحابة. هذا أصل مهم جدا. لماذا؟ لأن الكل ينادي حتى من أهل الأهواء والبدع يقولون نحن على السنة، فنقول لهم الميزان متابعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل يبين لنا حقيقة كل مدعي، ويبين لنا زيف من يدعي السنة وهو بعيد عن نهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ميزان عظيم جدا ذكره الإمام أحمد رحمه الله. قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. طيب، ما الدليل على هذا الأصل؟ ما الدليل أن علينا متابعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل على أنه يجب علينا أن نقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أدلة كثيرة. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فيها دلالة على اتباع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أثنى على من اتبع الأنصار والمهاجرين، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم الرضا، وأثبت الله سبحانه وتعالى لهم المقام المحمود والثناء لهم. هذا يدل على ماذا؟ أن اتباع
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما يثنى على المرء عليه. وأيضا من الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمنة للسماء. النجوم أمنة للسماء، يعني أمنة حفظ، النجوم تحفظ السماء. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم قال: وأنا أمنة لأصحابي، يعني أنا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، حفظ لأصحابي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الأمر الثالث وهو وجه الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته حفظ، حفظ لهذه الأمة. وانظر وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صحابته بالنسبة للأمة كنسبته إلى الصحابة، والمفهوم المشترك الاهتداء والاقتداء. الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأمة تقتدي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وجه الشبه موجود في أن النجوم أمنة في السماء، إذ من فوائد النجوم الاهتداء، وكذلك من فوائد الصحابة لهذه الأمة الاهتداء والاقتداء. فهذه من الأدلة على التمسك بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة حديث العرباض ابن سارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة الخلفاء وهم من الصحابة، بل وقرن النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته مع التمسك بسنة الخلفاء، والأمر بشدة التمسك، حتى جعله وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم كعض الرجل على اللحم بنواجذه وأسنانه. فهذه من الأدلة أيضا على الاقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة حديث الافتراق، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة ذكر صفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فماذا قال؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يقتصر على نفسه، ما قال ما أنا عليه اليوم وكفى، لا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قارن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بصحابته ليدلنا على أن نهج الصحابة نهج مقصود في الاتباع، يقصده الإنسان ويقتدي به ويتبعه. فهذه أدلة عظيمة تدلنا على الاقتداء بنهج الصحابة، تدلنا على الاهتداء بسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله مؤكدا لهذا الأصل في رسالة عظيمة، قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم. فرض لنفسك ما رضي به القوم، من هم القوم؟ الصحابة. يعني ارضى لنفسك منهج الصحابة وطريقة الصحابة. قال: فإنهم السابقون. إنهم السابقون يعني قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم عن علم وقفوا، يعني ما توقفوا في المسائل إلا عن علم وبصيرة ودليل، وعن بصر نافذ كفوا. يعني توقفهم وأخذهم بالمسائل كل ذلك مرتبط بالأدلة وبأخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. البربهاري رحمه الله يقول في كتابه شرح السنة، يقول: الصحابة هم أهل السنة، هم أهل السنة، من ترك سبيلهم ضل وابتدع، من ترك سبيلهم ضل وابتدع، يعني الذي يترك منهج الصحابة يضل ويبتدع، يضل ويبتدع. هذا الذي ذكرناه وهو طريقة الصحابة ونهج الصحابة وفهم الصحابة، هذا أصل عظيم جدا لمعرفة الكتاب والسنة، لمعرفة الكتاب والسنة. القرآن والسنة هل نفهمها بأهوائنا وعقولنا أم نفهمها بما فسره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أننا نفهمها بما فسرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم عرفوا التأويل وعايشوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ضابط مهم، وهو أن الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بفهم السلف، لا يفهمان إلا بفهم الصحابة، لا يفهمان إلا بفهم الصحابة. ولو فهمنا الأحاديث والآيات بفهوم الخلوف المتأخرين لوقعنا في الانحراف والضلال، في الانحراف والضلال. كثير من الفرق الضالة انحرفت، وسبب انحرافها أنهم فهموا القرآن والسنة بالهوى والعقل والذوق والوجد والمنامات وآراء الشيوخ وغير ذلك، لكن المؤمن الصادق هو الذي يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمهم هو النجاة، فهمهم هو النجاة. وللأسف تعجب من بعض الناس حينما يزهد في فهم السلف، تأتي آية من كتاب الله فيفسرها ابن عباس ويفسرها ابن مسعود ويفسرها مجاهد ويفسرها السلف، فيترك كل هذه التفاسير وكل هذه الفهوم ويأتي إلى آراء بعض المتأخرين فيتمسك بها ويأخذ بها، ويكون سبب في انحرافه، يكون سبب في انحرافه. وهذا وللأسف كثير جدا، كثير جدا. وأنا أذكر مثال واحد، قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بماذا فسرها السلف؟ قال ابن عباس: هو كفر دون كفر. وقال مجاهد: هو كفر دون كفر. وقال طاووس: هو كفر دون كفر. فجاء بعض الخلوف وبعض أهل الأهواء تركوا تفاسير الصحابة كلها وتركوا فهوم السلف وأخذوا بآراء المتأخرين، وقالوا أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر محض، كفر أكبر، لا يكون كفر دون كفر. فهل نقدم فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم فهم المتأخرين؟ هل نقدم فهم السلف الصالح أم فهم الخلوف؟ فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عايش النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل العظيم نأخذ منه فوائد. من الفوائد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتفقوا على قول أو فعل أو تفسير فلا يجوز لنا الخروج عنه. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتفقوا على قول أو فعل أو تفسير فلا يجوز لنا مخالفتهم ولا مناقضتهم، هذا أصل عظيم. أيضا من الفوائد التي نأخذها من هذا الأصل المبارك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا على قولين أو على مسألتين فلا يجوز لنا إحداث قول ثالث. إذا اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قولين أو على مسألتين فلا يجوز لنا إحداث قول ثالث. الفائدة الثالثة: لا يجوز للشخص أن يعمل عملا أو أن يعتقد اعتقادا ليس له فيه سلف. لا يجوز للشخص أن يعمل عملا أو يعتقد اعتقادا ليس له فيه سلف، يعني ما تفعل فعل من الأفعال أو تعتقد أمر من الأمور ليس لك فيه سلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من السلف الأوائل. ولذلك البدع لما ظهرت في أواخر عصر الصحابة لم يكن في الفرق وفي المبتدعة أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. الصحابة ثبتوا وما هلك إلا غير الصحابة، فلم يكن في الفرق الضالة أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل وحاربوا تلكم الأفكار والبدع والأهواء. وابن عباس رضي الله عنه لما ذهب يناقش الخوارج من أحد الأدلة التي استدل بها على الخوارج قال: وليس فيكم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس فيكم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نهج الصحابة نهج يقتدى، نهج الصحابة نهج يسير عليه الإنسان ويمشي عليه الإنسان. فإذا الإمام أحمد رحمه الله يعني بدأ هذه الرسالة بهذا الأصل العظيم الذي ينبغي أن نكون عليه. اليوم إذا جاءك إنسان بتفسير آية من كتاب الله سله: من الذي فسره بهذا التفسير؟ هل فسره أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم من التابعين؟ ولو جاء الإنسان برأي فقل له: هل لك في ذلك سلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لأن نهج الصحابة نهج استقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نهج عظيم مبارك. ثم قال: وترك البدع. قبل أن ننتقل حاطين فلوس سعد، قبل أن ننتقل إلى الأصل الثاني نسأل سؤال ما نقول لخصه كل ما ذكر، نريد واحد يذكر لنا ثلاثة أدلة على وجوب الاقتداء بنهج الصحابة والسير على هديهم. ها، ثلاثة أدلة مع وجه الاستدلال، ها، وصحة الاستدلال. أنت ولا الأقربون أو لا، يعني الأقربون في المكان تفضل. ما في لا، لم تأتي بوجه الشاهد، ما في. السابقون المهاجرين الأنصار خير، صح هم سابقون لكن ما جئت بوجه الاستدلال. نعم، لا ما تنظر، تنظر في الله خلاص ما يصلح. نعم، ارفع صوتك. وين الاستدلال؟ لا لا خلاص راحت عليك، وأنا سأقول لك السبب. آسف، لحظة. إذن هذا الدليل، الآية لا يصلح الاستدلال بأولها دون آخرها ولا بآخرها دون أولها. لأن الآية جمعت بين منهج الصحابة والمتبع للصحابة، فمن يستدل بآخر الآية لا يكون استدلاله صحيح، ومن يستدل بأول الآية دون آخره استدلاله غير صحيح كحالكما، وأما الاستدلال بمجموع الآية يكون صحيح. كمل، ارفع صوتك، أظن اللي بجانبك ما يسمعك. أيوة، ما أسمع صوتك. ها، لا، غدا إذا وقفت على المنبر ما. نعم، قال عضوا عليها بالنواجذ، هذا هو، هذا الشاهد، هذا هو الدليل. اذكر الدليل، يعني ما تذكر لي بالمعنى ما يصلح، شكلي سأخذ الجائزة أنا. ها، تنتصف الجائزة وياه لأنك كملت يعني. طيب، ها، طيب، ها، هذا الدليل الثاني. أيوة، في على ما كنت عليه أنا وأصحابي، هذه رواية ما مرت علي. ها، ها، في أحد يذكر الأدلة متتابعة بعد ما ذكرت؟ يعني طبعا لا حظ لكم يعني، وإن شاء الله لكم الأجر. ها، والوليد، لا أنت ولا، ها، يلا، أيوة، لا ما يصلح، قلنا خلاص ضاع جزء من خلاص، ما نعطي الجوائز، انتقل إن شاء الله في الأصل، لا خلاص في الأصل الثاني. نعم، أيوة، ممكن دليل، ويتبع غير سبيل المؤمنين. الأصل الثاني قال وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا الأصل الثاني، وهو أصل عظيم جدا، وهو أصل اجتناب البدع والحذر منها ومن أهلها. اجتناب البدع والحذر منها ومن أهلها، وهذا الأصل شرع لحفظ أحد الضرورات الخمس، وهي ضرورة الدين. ضرورات الخمس: الدين والمال والعرض والنفس والعقل، منها الدين. فهذا الأصل شرع لحفظ الدين. لماذا يحذر الإنسان من البدعة ويحذر الإنسان من المبتدعة وأهل الأهواء؟ حتى يحفظ دينه، لأن الدين هو رأس المال. الدين هو رأس المال. قال وترك البدع، ترك البدع، ما الدليل على ترك البدع ومجانبة البدع؟ هناك أدلة كثيرة، إن شاء الله هذه المرة تحفظونها. من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية دليل على البعد عن البدعة، دليل على البعد عن البدعة. الإمام مالك رحمه الله ماذا قال؟ قال: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الدين كامل، الذي يأتي ببدعة ويحدث في الدين كأنه يقول لا أنا ما أوافق هذه الآية، الدين ناقص. لو كان الدين كامل لماذا تأتي بشيء جديد؟ لماذا تزيد؟ فإذا هذه الآية دليل على ترك البدعة والحذر من البدعة. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، كما في حديث العرباض أيضا، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا الدليل الثاني على الحذر من البدعة وترك البدعة، وهذه إن شاء الله ستأتي بالتفصيل. كل بدعة ضلالة، سيأتي التفصيل فيها أنها قاعدة كلية. أيضا من الأدلة حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قبل أن أذكر هذين الحديثين هناك آية قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد السبل الشبهات والبدع، السبل الشبهات والبدع كما فسره مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. والآثار في ذلك عن السلف رحمهم الله في التحذير من البدعة كثيرة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في أثر عظيم قال لئن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خير من أن يلقاه بهذه الأهواء. أثر عظيم جدا، يقول لئن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك، خلا يعني ما عدا، خلا الشرك خير من أن يلقاه بهذه الأهواء، لأن أمرها عظيم جدا. إخواني، لماذا البدعة خطيرة؟ هذا سؤال، لماذا البدعة خطيرة؟ لعدة أمور. الأمر الأول، لأن المبتدع يعتقد أنه على حق وعلى خير، هذا السبب الأول، لأن المبتدع يظن ويعتقد أنه على خير، ولذلك تجد فيه نشاط في البدعة واجتهاد في هذه البدعة. السبب الثاني من الأسباب التي تبين لنا خطورة البدعة أن في الابتداع طعن في الشريعة، في الابتداع طعن في الشريعة، الذي يبتدع يطعن في الشريعة، وذكرنا في الآية اليوم أكملت لكم دينكم، كأن يقول الدين غير كامل، الدين غير كامل. هذا الشيء الثاني الذي يبين لنا خطورة البدعة. الشيء الثالث أن البدعة تخفى على عامة الناس، البدعة تخفى على عامة الناس، يعني عامة الناس ما تظهر لهم هذه البدعة، البدعة تلبس بلبوس العبادة، يتعبد إنسان، يدعو إنسان، يصلي إنسان، يصوم عبادات، الناس ينظرون يقول خير طاعة يتعبد الله، ليش يحذر منه؟ الأمر الرابع أن المبتدع قلما يتوب، أن المبتدع قلما يتوب، يعني في حالات نادرة تجد المبتدع يتوب. ولذلك قال سفيان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، نادر أن يتوب منها. وجاء رجل إلى أيوب السختياني فقال له فلان رجل من الخوارج ترك منهج الخوارج. فقال أيوب: لا ما ترك. استغرب الرجل، يقول لا ترك، وأيوب سختياني يقول ما ترك. قال اذهبوا إليه. فلما ذهبوا إلى الرجل وجدوا فعلا على منهج الخوارج، ما ترك. فقالوا لأيوب: سختياني كيف عرفت ذلك؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، يعني ينتقلون من السنة إلى البدعة ثم لا يرجعون مرة أخرى أو كرة أخرى إلى السنة. وأيضا من ما يبين لنا خطورة البدعة ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأنه يضمن الإنسان المبتدع ويشجعه ويزينه، وهو يعتقد أنه على عبادة وعلى خير وعلى طاعة فيستمر. أما العاصي جعل في قرارة نفسه أنه على معصية، وفي أي وقت يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جاء الحديث: أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة، أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة. وهذا ليس من باب يعني سد باب التوبة، لا، قد يرجع الإنسان، ولكن العلماء قالوا هذا في من غلا في البدعة، في من غلا في البدعة وتعمق في الهوى، فإنه يصعب عليه أن يرجع مرة أخرى إلى السنة. هذه الأمور يا أخواني تبين لنا خطورة البدعة، خطورة البدعة. البدعة تهدم الدين، ولذلك قال بعض السلف: ما أحييت سنة إلا أميتت في مقابلها، ما أحييت بدعة إلا أميتت في مقابلها السنة، يعني ما تظهر بدعة إلا وتموت سنة. ولذلك شأن البدع خطير جدا. ولذلك نجد يعني لماذا جاءت آلاف المصنفات عن العلماء والآثار في التحذير من أهل البدع، لأن هذا فيه حفظ لدين الأمة، حفظ لدين الأمة. رجل من تلاميذ الإمام أحمد جاء الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويزكي ويقوم الليل، أحب إليك أم يرد على أهل البدع؟ فقال: يرد على أهل البدع أحب إلي، لأنه إن صلى وصام وزكى وقام فإنما لنفسه، وإذا حذر من أهل البدع فللأمة. ولذلك عظم هذا الأمر، لأنه يؤثر على سياج الدين في هذه الأمة. عندنا وقت ولا ها؟ طيب إن شاء الله نمشي قليلا حتى نرى خطوات الإمام. طيب، قال: ترك البدع. ما هي البدعة؟ تعريف البدعة: البدعة لغة المخترع على غير مثال سابق، المخترع على غير مثال سابق، المخترع على غير مثال سابق. في الاصطلاح طبعا هناك تعاريف كثيرة، تعريف شيخ الإسلام تيمية والشاطبي وغيرهم، لكن نحن نذكر لكم تعريف مختصر حتى يسهل حفظه: هو الإحداث في الدين من غير دليل شرعي، الإحداث في الدين من غير دليل شرعي. انظر التعريف في ثلاثة قيود: إحداث يعني شيء جديد، القيد الثاني في الدين حتى نخرج البدع الدنيوية، المخترعات الدنيوية ما تدخل، القيد الثالث من غير دليل شرعي، وهذا يدل عليه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو من عمل عملا. فهذا هو يعني التعريف المختصر للبدعة، وإلا فهناك تعاريف كثيرة جدا ذكرها العلماء كتعريف الشاطبي وغيرها. البدع قسمها العلماء باعتبارات مختلفة، البدع قسمها العلماء باعتبارات مختلفة. فمن التقاسيم تقسيم البدعة إلى بدعة اعتقادية وإلى بدعة عملية، بدعة اعتقادية وبدعة عملية، هذا تقسيم لبعض العلماء. البدع الاعتقادية مثل التعطيل، تعطيل الصفات يعني نفي صفات الله، مثال البدع الاعتقادية نفي القدر، مثال البدع الاعتقادية التشبيه وغير ذلك، هذه كلها بدع في الاعتقاد. وهناك بدع عملية، بدع العملية هي بدع العبادات، بدع العبادات كاعتقاد العمرة الرجبية أو الصلاة النارية أو تخصيص بعض الأدعية والأوراد التي لم ترد، التي لم ترد. يعني لو جاءنا إنسان كل يوم بعد الصلاة يدعو يرفع يده، يقع في بدعة ولا لا؟ يقع في بدعة، لأنه ماذا؟ لازم عبادة مطلقة وقيدها بقيد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو الإنسان في بعض الأحيان رفع يده ويدعو، بعض الأحيان ما في بأس، لكن إنسان دائما على الملازمة بعد كل صلاة يرفع يده ويدعو، يقع في بدعة ولا لا؟ يقع في بدعة. وهذه البدعة على هذا التقسيم من البدع العبادية أو البدع العملية. وأيضا من التقاسيم قسم العلماء البدع إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. بعض البدع تكون سبب في الكفر، بدع مكفرة تخرج الإنسان من الملة، وبدع غير مكفرة. مثال البدع المكفرة إنكار القدر، لو إنسان قال أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر كفعل القدرية، ينكرون علم الله عز وجل ومشيئة الله، هذا كفر. وهناك بدع غير مكفرة كصور البدع في الدعاء أو البدع في الصيام أو البدع في بعض العبادات، فهذه لا تكفر. وأيضا قسم العلماء البدعة بتقسيم ثالث، وهي تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي البدعة المحضة التي لا شائبة لها في الأدلة، هي البدعة المحضة التي لا شائبة لها في الأدلة، يعني ما في دليل من قريب أو بعيد يدل عليها، يدل عليها. مثل ماذا؟ مثل الطواف بالقبور، مثل الطواف بالقبور، هذه بدعة محضة، بدعة محضة ليس فيها شائبة أي دليل، ليس فيها شائبة أي دليل، الطواف بالقبور. البدعة الإضافية هي التي لها شائبة من السنة وشائبة من البدعة، كما قال الإمام الشاطبي، يعني فيها جانب من السنة، أصل من السنة، وفيه جانب من البدعة. مثال ماذا؟ مثال تخصيص يوم بالصيام لم يرد في السنة، لم يرد في السنة. انظر هنا، في جانب سنة وفي جانب بدعة. الصيام هل هو أمر مشروع ولا لا؟ مشروع، عبادة، طاعة، الأدلة دلت على الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض، أو جعل بينه خندقا كما بين السماء والأرض، غير من الأدلة التي تدل على فضل الصيام. لكن تخصيص يوم معين لم يرد في السنة تخصيص هذا اليوم بالصيام، هذا جانب ماذا؟ البدعة. في جانب سنة وهو أن الصيام مشروع، وفي جانب ماذا؟ بدعة وهو تخصيص هذا اليوم بالصيام. ففيه جانب الحقيقة أن يعني الأصل مشروع ثم تأتي هذه الزيادة. لكن مثلا الطواف على القبور ما في أصلا شيء يدل على الطواف على القبور، بدعة محضة، ما فيها جانب سنة، ما فيها شائبة أي دليل أو دليل يدل على أصل الموضوع. أما في البدعة الإضافية هناك أدلة تدل على ماذا؟ أصل الموضوع، أدلة تدل على فضل الدعاء، يأتي الإنسان بطريقة جديدة في الدعاء فيقع في البدعة. أدلة عامة تدل على فضل الصيام فيخصص الصيام بطريقة معينة. أدلة تدل على فضل الصلاة عموما، يأتي هو يخصص بطريقة معينة فيقع في البدعة. قول وكل بدعة فهي ضلالة، هذا إن شاء الله سنكملها غدا، لكن نسأل حتى إن شاء الله ما تذهب الأموال. من يذكر دليلين على ترك البدع؟ دليل من القرآن ودليل من السنة. ها سهل، ها تفضل. أيوة كمل، ما تعرف؟ خلاص نعطي جائزة إن شاء الله. السؤال تفضل شيخ، خذ جائزتك. طيب، من يذكر لي ثلاثة أسباب تجلي لنا خطورة البدعة؟ ها يلا الأخير، لكن يحتاج ميكروفون حتى نسمع الصوت. ها وما أنسانيه إلا الشيطان. ها خلاص وقفت، خلاص أنت حاولت الإجابة. ها تفضل. ها لا أنت تذكر ثلاثة. أيوة بعض الناس ولا كثير من الناس؟ أيوة أيوة جزاك الله خير، خذ هذه وصلى الله وسلم على نبينا. خذ جاهزة.